بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نتابع حديثنا في أسباب الشرك، والأسباب هذه ينبغي أن يعرفها العبد حتى يتجنبها ولا يقع فيها. قلنا في السبب الأول أن يغلو في الصالحين، الغلو في الصالحين من أعظم أسباب الوقوع في الشرك. وسبب آخر يؤدي للمرء أن يقع في الشرك تقليد الآباء والأجداد ومن سبقنا في أمور تخالف العقيدة الصحيحة. وهذه القضية كانت حجة كثير من الناس من الأمم السابقة، عندما يبعث الله تبارك وتعالى إليهم رسولا قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون. وهذا السبب يؤدي بالإنسان إلى أن يلغي عقله ويرفض الهداية من الله تبارك وتعالى، أنه يسير على نهج الآباء والأجداد وهم واقعون في الشرك الأكبر المخرج من ملة الإسلام. ولهذا وجب على المسلم إذا أتاه الأمر من عند الله تبارك وتعالى أن يقبله وأن يضع ما توارثه من الآباء والأجداد في ميزان الشريعة، فإن كان وفق ما أتى به الرسل من عند الله تبارك وتعالى فبها ونعمت، وإلا فإنه ينبغي أن يتبع ما أتى به الرسول صلى الله عليه وسلم من عند الله تبارك وتعالى. هذا التقليد الأعمى ليس بعذر عند الله تبارك وتعالى. الله تبارك وتعالى لن يقبل من إنسان يقول أنا وجدت آبائي على هذه الملة وعلى هذه النحلة وعلى هذه العقيدة وأنا أفعل معهم وأنا أفعل ما كانوا يفعلون. لقد رفضها الله تبارك وتعالى على لسان جميع الأنبياء، في إبراهيم عليه السلام وكذلك في موسى وكذلك في عيسى وكذلك مع محمد صلى الله عليه وسلم. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباءهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. فهذه القضية، قضية اتباع الآباء، ليست بحجة على الله تبارك وتعالى، بل الحجة على الناس أن الله تبارك وتعالى بعث إليكم الرسول، والله تبارك وتعالى يبعث الرسل حين انتشار الشرك والكفر والفساد في الأرض، يبعث إليهم هؤلاء الرسل حتى يخرجوهم من الضلالة إلى الهدى ومن الظلمات إلى النور. الله تبارك وتعالى يريد لعبيده للبشر أن يبقوا على الصراط المستقيم الذي هو توحيده عز وجل. ما بعث الله تبارك وتعالى من رسول إلا ليحقق التوحيد، أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. هذه رسالة جميع الرسل من نوح إلى إبراهيم إلى موسى إلى عيسى إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وجميع الأنبياء، عندما تذكرهم سليمان وداود ويوسف ولوط وغيرهم، كلهم أتوا برسالة واحدة هي توحيد الله تبارك وتعالى. فإذا أتى الأمر من عند الله بأن لا تفعلوا هذا، لا ينبغي أن تنذر لهذا القبر ولا أن تذبح لهذا الولي ولا أن تذهب إلى هذا المكان، فلا ينبغي أن نفعل ذلك لأجل أن آباءنا فعلوه، بل يجب أن نرى إن كان ذلك يوافق ما أتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم فنطبقه، وإن كان يخالف فلا ينبغي لنا ولا حجة لنا عند الله تبارك وتعالى. وكما لا ينبغي أن نعظم ونغلو في الصالحين، كذلك لا ينبغي أن نعظم الأماكن. الأماكن والأيام والأزمنة هذه مخلوقات لله عز وجل، الله تبارك وتعالى يجعل هذا اليوم عظيما وذاك يوم عادي، يجعل هذا اليوم أعظم من هذا اليوم، والعمل في هذا اليوم أثوب وأكثر ثوابا من غيره، وكذلك العمل في هذا المكان والطاعة في هذا المكان أكثر ثوابا من غيره. والأماكن التي عظمها الله تبارك وتعالى هي المسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم والمسجد الأقصى، فجعل الصلاة هنا عن 100,000 صلاة وهنا عن 1,000 صلاة وهنا عن 500 صلاة، وعظم من الأيام يوم عرفة وعظم يوم الحج الأكبر وعظم كذلك العشر الأواخر من ليالي رمضان وعظم العشر الأوائل من المحرم، والعشر الأوائل من ذي الحجة. فهذه قضية تعظيم الأيام والأماكن والأشخاص ليست لأحد، بل هي لله عز وجل. يجعل الله سبحانه وتعالى العبادة في هذا المكان أعظم من غيره، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال لأجل العبادة، لأجل الطاعة، لأجل الثواب، إلا إلى ثلاثة أماكن: المسجد الحرام ومسجدي هذا، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، والمسجد الأقصى. فلا ينبغي لإنسان أن يرتحل المسافات الطويلة ويقطع الأميال الكثيرة لأجل أن يذهب إلى قبر أو ضريح أو مشهد أو مكان دفن فيه رجل صالح أو دفن فيه أو يظن أن هناك فيه رجل صالح، ثم يتعبد الله سبحانه وتعالى عند هذا المكان بأن يصلي أو يذبح أو ينذر أو يفعل أي شيء في هذا المكان. تعظيم الأماكن والأشخاص والأزمنة ليس لأحد، بل هذا يفضي إلى الشرك الأكبر الذي يخرج الإنسان من ملة الإسلام إلى الكفر والعياذ بالله. فينبغي على المرء في هذه في قضية التعظيم أن يلتزم حده. الله سبحانه وتعالى وضع حدودا، ما هي الأيام التي جعلها الله سبحانه وتعالى خيرا من غيرها، ما هي الأماكن التي جعلها خيرا من غيرها. وأما بالنسبة للأشخاص والموتى فإن الله تبارك وتعالى نهانا أن نعظم أحدا ونرفعه فوق مكانه. حتى الرسول صلى الله عليه وسلم في النهاية قال الله سبحانه وتعالى في كتابه: قل إنما أنا بشر مثلكم، قل إنما أنا بشر مثلكم، يؤكد على بشرية النبي صلى الله عليه وسلم، ليس له من الألوهية شيء. إنما أنا بشر مثلكم يوحى إليه أنما إلهكم إله واحد. فكأن الوحي حصره الله تبارك وتعالى بأنه إنما إلهكم إله واحد في التوحيد، في الوحدانية، في انفراد الله سبحانه وتعالى بالألوهية. فلا ينبغي أن يظن ظان أن الرسول صلى الله عليه وسلم يملك أن يسير الأكوان أو يخلق شيئا أو يغفر لأحد أو يدخل أحدا الجنة أو يخرج أحدا من النار إلا بإذن الله، لا يملك ذلك إلا الله سبحانه وتعالى. ولذلك من ظن أنه بمجرد انتسابه لإمام أو لسيد أو لشيخ أو حتى لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سينجو يوم القيامة من العذاب بسبب نسبته، فهذا لا شك أنه خاطئ وغافل عن الطريق الصحيح. إنما الذي ينجي يوم القيامة العمل، ومن أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه. فإن كان ولو كان من نسل النبي صلى الله عليه وسلم ومن أهل النبي صلى الله عليه وسلم ثم وقع منه ما يخالف أمر الله تبارك وتعالى فإنه سيحاسب، فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. نعم، نسب النبي صلى الله عليه وسلم مع الصلاح لا شك أنه أشرف النسب، وكان الصحابة رضوان الله عليهم يحرصون أشد الحرص أن يكون لهم نسب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن مع الصلاح، ولكن مع الصلاح. فإن نسب أبي لهب لم ينفعه عند الله تبارك وتعالى، وكذلك نسب كل إنسان لا يكون على هديه صلى الله عليه وسلم. الأنساب لا تنفع يوم القيامة، وكذلك الرجال لا ينفع بعضهم بعضا يوم القيامة. الذي ينفع يوم القيامة العمل الصالح أولا، ثم بعد ذلك الصحبة الطيبة، ثم بعد ذلك اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، إلى غير ذلك من الأمور. أما التمسك وتعظيم الأشخاص أو الأماكن أو الأضرحة أو الأزمنة، هذا مخالف لعقيدة التوحيد التي أتى بها جميع الرسل. أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا جميعا إلى ما يحب ويرضى، وإلى أن ألقاكم أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.